الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم التشريع الجنائي الإسلامي. الإعداد والتقديم الدكتور علي أحمد القاعدي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري. الإخراج رياض المحيي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الطلاب، عزيزاتي الطالبات، أرحب بكم إلى درس اليوم في مادة التشريع الجنائي الإسلامي، والذي سيكون بعنوان حد الزنا. وقبل الدخول في تفصيل الكلام عن جرائم الحدود وبيان أركان كل جريمة وشروطها وطرق إثباتها وعقوبتها، لا بد أن نبين بإيجاز ما يلي: 1- ماهية جرائم الحدود. 2- أنواع جرائم الحدود. 3- هل عقوبات الحدود زواجر أم زواجر وجوابر؟ فما معنى الحد في اللغة والإصطلاح؟ أولاً، ماهية جرائم الحدود. الحد في اللغة هو المنع، وفي الإصطلاح هو عقوبة مقدرة حقا لله تعالى. ثانيا، أنواع جرائم الحدود. جرائم الحدود 7، وهي الزنا والقذف والسرقة وشرب الخمر والحرابة والبغي والردة، وهذا التقسيم هو المتفق عليه عند الفقهاء، إلا أن هناك من يدخل على هذه الجرائم أنواع أخرى. الزيدية يدخلون اللواط والسحاق والسحر في جرائم الحدود. أما الإمام ابن حزم فيخرج جريمة البغي من جرائم الحدود، ويدخل العارية باعتبارها عنده سرقة. ثانيا، هل عقوبات الحدود زواجر أم زواجر وجوابر؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحدود زواجر وجوابر، فهي شرعت زجرا عن ارتكاب ما يوجبه الشرع، وفي نفس الوقت هي كفارات، فلا عقاب على من أقيم عليه الحد بعد ذلك. وقد استدل الجمهور على هذا القول بما روي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فيما فعله على ذلك. وعلى هذا كان تقسيم جرائم الحدود عند جمهور الفقهاء إلى 7. أعزائنا الطلاب والطالبات، نناقش اليوم أول جريمة من جرائم الحدود، وهي جريمة الزنا، وذلك من خلال المحاور الآتية: 1- تعريف الزنا وأساس عقوبته في الشريعة والقانون. 2- أركان جريمة الزنا. 3- عقوبة الزنا. 4- كيفية إثبات جريمة الزنا. 5- تنفيذ عقوبة الزنا. 6- موانع ومسقطات جريمة الزنا. المحور الأول: تعريف الزنا وأساس عقوبته في الشريعة والقانون. أولا، تعريف الزنا. فما هو تعريف الزنا عند الفقهاء؟ الزنا عند المالكية هو وطء مكلف فرج آدم لا ملك فيه باتفاق تعمدا، وعند الحنفية هو وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك وشبهة الملك، وعند الشافعية هو إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال من الشبهة مشتهى طبعا، وعند الشافعية هو إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال من الشبهة مشتهى طبعا، وعند الحنابلة هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، ويعرفه المذهب الظاهر بأنه وطء من لا يحل النظر إلى مجردها مع العلم بالتحريم أو وطء محرمة العين، وعند الزيدية بأنه إيلاج فرج حي محرم في قبل أو دبر بلا شبهة. وعلى ضوء هذه التعريفات يمكن أن نعرف الزنا تعريفا جامعا مانعا، وهو إيلاج ذكر الرجل البالغ العاقل المختار بفرج امرأة محرمة عليه في القبل حتى تغيب الحشفة أنزل أم لم ينزل دون ملك أو شبهة أو خطأ عامدا وعالما أن يأتي فعلا محرما شرعا. ثانيا، أساس عقوبة الزنا في الشريعة والقانون. 1- تعاقب الشريعة الإسلامية على الزنا باعتباره ماسا بكيان الجماعة وسلامتها، إذ أنه اعتداء شديد على نظام الأسرة التي هي الأساس والتي تقوم عليها الجماعة، وإذ أنه اعتداء شديد على نظام الأسرة التي هي الأساس والتي تقوم عليها الجماعة. 2- أما العقوبة في القوانين الوضعية فأساسها أن الزنا من الأمور الشخصية التي تمس علاقات الأفراد ولا تمس صلاح الجماعة، فلا معنى للعقوبة ما دام قد تم الفعل عن تراض. المحور الثاني، أركان جريمة الزنا. فكم ركن لجريمة الزنا وما هي؟ لجريمة الزنا ركنان. الركن الأول الوطء المحرم، ويكفي لاعتبار الوطء زنا أن تغيب الحشفة على الأقل في الفرج أو مثلها إن لم يكن للذكر حشفة، ولا يشترط على الرأي الراجح أن يكون الذكر منتشرا، ويعتبر الوطء زنا ولو كان هناك حائل بين الذكر والفرج ما دام هذا الحائل خفيفا لا يمنع الحس واللذة. والقاعدة أن الوطء المحرم المعتبر زنا هو الذي يحدث في غير ملك، فكل وطء من هذا القبيل زنا، عقوبته الحد ما لم يكن هناك مانع شرعي. أما إذا حدث الوطء أثناء قيام الملك فلا يعتبر الفعل زنا ولو كان الوطء محرما، لأن التحريم في هذه الحالة عارض، فوطء الرجل زوجته الحائض أو النفساء أو الصائمة أو المحرمة أو التي ظاهر منها كل ذلك محرم ولكن لا يعتبر زنا. الركن الثاني تعمد الوطء أو القصد الجنائي، ويشترط في جريمة الزنا أن يتوفر لدى الزاني أو الزانية العمد أو القصد الجنائي، ويعتبر القصد الجنائي متوفرا إذا ارتكب الزاني الفعل وهو عالم أنه يطأ امرأة محرمة عليه، أو إذا مكنته من نفسها وهي تعلم أن من يطأها محرم عليها. فإن أتى أحدهما الفعل متعمدا وهو لا يعلم بالتحريم فلا حد عليه، مثال ذلك كمن زفت إليه غير زوجته فوطأها على أنها زوجته، وكمن زفت إلى زوجها فمكنته معتقدة على أنه زوجها، وكمن وجد في فراشه امرأة فوطأها معتقدا أنها زوجته، وكمن وجدت في فراشها رجلا فمكنته معتقدة أنه زوجها، وكمن تزوجت ولها زوج آخر كتمت عن زوجها الأخير فلا مسؤولية على الزوج الأخير ما دام لا يعلم بالزواج الأول، وكمن مكنت مطلقا طلاقا بائنا وهي لا تعلم أنه طلقها. فكل هذه الصور ينتفي فيها القصد الجنائي وهو العلم بأنه يأتي فعل حرمه الشرع الإسلامي. المحور الثالث عقوبة الزنا، وعقوبة الزنا على نوعين. النوع الأول عقوبة البكر، فعقاب البكر الزاني إذا زنى سواء كان رجلا أو امرأة عوقب بعقوبتين، أولاهما الجلد والثانية التغريب، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. وعقوبة الجلد حد، أي عقوبة مقدرة، فليس للقاضي أن ينقص منها أو يزيد عليها لأي سبب من الأسباب أو الظروف، وليس له أن يوقف تنفيذها أو أن يستبدل بها غيرها. وعقوبة التغريب إذا زنى البكر جلد 100 جلدة وغرب عاما، والتغريب هو العقوبة الثانية للزاني وهي إبعاده عن وطنه. النوع الثاني عقوبة المحصن. شددت الشريعة الإسلامية عقوبة الزاني المحصن، وذلك بالرجم حتى الموت، ردعا لكل من تسول له نفسه مقارفة هذه الجريمة الخطرة التي تهدم كيان المجتمع وتقوض دعائم الأسرة وتلحق بالأفراد والمجتمع آثاما وخيمة. ومعنى الإحصان في اللغة الدخول في الحصن أو المنع. قال تعالى: لتحصنكم من بأسكم. وللإحصان في القرآن أكثر من معنى، فقد جاء بمعنى التزويج في قوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وجاء بمعنى الحرية في قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وجاء بمعنى العفة في قوله تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. وجاء بمعنى الإسلام والزواج في قوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات. وإذا كان الإحصان هنا هو بمعنى المنع وتحصين الإنسان من الوقوع في رذيلة الزنا بالمعنى اللغوي والاصطلاحي، فإن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحصن أو المحصنة حتى لا يعاقب بالرجم هي من الأمور الهامة الواجب بيانها، وهي الشروط المتفق عليها: الوطء في نكاح صحيح، 2 البلوغ والعقل، 3 وجود الكمال في الطرفين حال الوطء، أي يطأ مثلا الرجل العاقل امرأة عاقلة. أما الشرط المختلف فيه فهو الإسلام. المحور الرابع كيفية إثبات جريمة الزنا. بما تثبت جريمة الزنا؟ تثبت جريمة الزنا بأدلة الإثبات المتفق عليها، وهي الشهادة، 2 الإقرار، 3 القرائن، 4 اللعان. أولا الشهادة، من المتفق عليه أن الزنا لا يثبت إلا بشهادة 4 شهود، لقوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم. ولقد جاءت السنة مؤكدة لنصوص القرآن، من ذلك أن سعد بن عبادة قال للرسول صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي 4 شهداء؟ فقال النبي: نعم. وللشهادة شروط خاصة وشروط عامة، فالشروط العامة هي: 1 البلوغ، 2 العقل، 3 الحفظ وهو فهم ما وقع بصره عليه، فإن كان مغفلا أو كثير الخطأ والنسيان فلا تقبل شهادته، 4 الكلام فإن كان أخرسا فقد اختلف الفقهاء في قبول شهادته، 5 الرؤية المباشرة. أما الشروط الخاصة بالشهادة على الزنا فهي: الذكورة، 2 الأصالة في الشهادة، 3 أن لا يتقادم الحد، 4 أن تكون الشهادة في مجلس واحد، 5 أن يكون عدد الشهود 4، 6 أن يقتنع القاضي بشهادة الشهود. ثانيا الإقرار، ويثبت الزنا أيضا بإقرار الزاني، ويشترط أبو حنيفة وأحمد أن يقر الزاني بالزنا 4 مرات، لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى رجل من الأسلميين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه، ثنى ذلك 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: أأحصن؟ قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: أرجموه. ولو وجب الحد بالإقرار مرة واحدة لم يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز ترك حد وجب لله. ويرى البعض من الفقهاء أنه يكتفي بالإقرار مرة واحدة بشرط أن تتوافر شروط الإقرار، ولا يكون كذلك إلا إذا صدر من بالغ عاقل مكلف مسلم مختار. ثانيا، القرائن. القرينة المعتبرة في الزنا هي ظهور الحمل في امرأة غير متزوجة أو لا يعرف لها زوج، ويلحق بغير المتزوجة من تزوجت بصبي لم يبلغ الحلم أو بمجنون، ومن تزوجت بالغا فولدت لأقل من 6 أشهر. والأصل في اعتبار قرينة الحمل دليل على الزنا قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفعلهم. فعمر رضي الله عنه يقول: الرجم واجب على كل من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا، إذا قامت بينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وروي عن عثمان رضي الله عنه أنه أتى بامرأة ولدت 6 أشهر كاملة، فرأى عثمان أن ترجم، فقال علي رضي الله عنه: ليس لك عليها سبيل. قال الله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. المحور الخامس: تنفيذ عقوبة الزنا. من المتفق عليه بين الفقهاء أنه لا يجوز أن يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه، لأن الحد حق لله تعالى ومشروع لصالح الجماعة، فوجب تفويضه إلى نائب الجماعة وهو الإمام، وأيضا مخافة الحيف والزيادة على الواجب. وحضور الإمام ليس شرطا في إقامة الحد. قال صلى الله عليه وسلم: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وقال: اذهبوا به فاقطعوه. كيفية تنفيذ الرجم: إذا كان المرجوم رجلا أقيم عليه الحد قائما ولم يوثق بشيء ولم يحفر له ولم يمسك، سواء ثبت الزنا عليه ببينة أو إقرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر لماعز ولا للجهنية ولا لليهوديين. وإذا هرب المرجوم وكان مقرا لم يتبع، أما إذا كان مشهودا عليه أتبع ورجم حتى يموت، إلا إذا كان المرجوم المشهود عليه لم يصبر فيربط. ويحفر للمرأة في حالة ما إذا كان الحد ثابتا بالبينة فقط، فإن كان ثابتا بالإقرار فلا حفر، لأن ذلك يعطلها عن الهرب، والهرب يعتبر رجوعا عن الإقرار، والرجوع عن الإقرار مسلط للحد. كيفية تنفيذ الجلد: يضرب المحكوم عليه بصوت ضربا متوسطا 100 ضربة، ويشترط أن لا يكون الصوت يابسا لئلا يجرح أو يبرح، وأن لا يكون به عقد، وأن لا يكون له أكثر من ذنب. ويضرب الرجل قائما والمرأة جالسة لأنه أستر لها، ولا يجمع الضرب في عضو واحد لأنه يفضي إلى تلف ذلك العضو، بل يفرق الضرب على سائر الأعضاء إلا الوجه والفرج، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: واتقي وجهه ومذاكره. المحور السادس: موانع ومسقطات جريمة الزنا. يمتنع إصدار حكم الزنا وإقامة الحد بثلاث أمور هي: أولا، انعدام التكليف، الجنون والصغر، لحديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل. ثانيا، الجهل. والجهل إما أن يكون بالحكم كحديث العهد بالإسلام، أو ممن يعيش في بيئة لا يتمكن فيها من معرفة أحكام الشرع. أما الجهل بالعقوبة فلا يعذر، لأنه كان عالما بالحرمة فقد انتهك حدود الله تعالى،
ويستدل الفقهاء بحديث ماعز: أتدري ما الزنا؟ قال: نعم، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل منها حلالا. ثالثا: الإكراه، والإكراه قد يكون على الرجل وقد يكون على المرأة. فإن كان الإكراه على الرجل فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا الإكراه، فالشافعية لا يرونه زنا يوجب الحد، وكذا عند المالكية وبعض الأحناف. والقول الثاني أن الرجل إذا أكره على الزنا فعليه الحد، ولعل الراجح في هذا هو أن الإكراه يسقط الحد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أعزائنا الطلاب والطالبات، كان درس اليوم بعنوان حد الزنا، والذي تناولنا فيه المحاور التالية: 1- تعريف الزنا وأساس عقوبته في الشريعة والقانون. 2- أركان جريمة الزنا. 3- عقوبة الزنا. 4- كيفية إثبات جريمة الزنا. 5- تنفيذ عقوبة الزنا. 6- مسقطات جريمة الزنا. وقبل أن أنهي حلقة اليوم معكم، سوف أطرح عليكم سؤال الحلقة المقبلة، والسؤال هو: تكلم عن جريمة القذف من حيث تعريفها والأدلة عليها وأركانها وطرق إثباتها. أشكركم على حسن إصغائكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإعداد والتقديم: الدكتور علي أحمد القاعدي. الهندسة الصوتية: محمد العلي. الإشراف: الدكتور سمير الشميري. الإخراج: رياض المحيّر.